أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في أقسام المعاطات بحسب قصد المتعاطيين، وقلنا أن المصنف تعرض إلى أربعة أقسام. القسم الثاني كان المقابلة بين التمليكين، وقلنا بناء على ذلك فإن المعاملة متقومة بالعطاء من الطرفين، فلو مات الثاني قبل الدفع لم تتحقق المعاطاة، وبناء على ذلك لا تندرج هذه المعاملة في البيع، فإن البيع مبادلة بين المالين لا بين الفعلين عن التمليكين، وهو وإن كان قريبا من الهبة المعوضة لكون الهبة المعوضة لا يوجد فيها كما تقدم عوض، بحيث يكون التمليك بين العوضين، فلا يوجد في باب الهبة مقابلة بين العوضين، ولأجل ذلك اقتربت هذه المعاملة من الهبة المعوضة، ولكن بالرغم من ذلك فهي ليست منها لما ذكرناه في صفحة 14 من أن الهبة المعوضة والهبة غير المعوضة كلاهما إنشاء لتمليك بلا عوض، غايته أن المعوضة يشترط فيها دفع شيء، فالتمليك مجاني غايته أن دفع الطرف الآخر شيء شرط، ولهذا إذا لم يقم الطرف الآخر بدفع ما اشترط عليه يثبت خيار تخلف الشرط، لا أن المعاملة باطلة. ولهذا في الهبة المعوضة لو فرض أن الطرف الآخر لم يدفع أو مات قبل الدفع لا تبطل الهبة المعوضة، غايته يثبت للطرف الآخر وهو الدافع خيار تخلف الشرط. وفرق بين جعل العوض من باب الشرطية ومن جعله من باب المقابلة والركنية، ولهذا لا يمكن إدراج التمليك بإزاء التمليك في الهبة المعوضة، لأن التمليك ركن ومقوم في المقام بخلافه في الهبة المعوضة. ولهذا الأولى أن تخرج هذه الصورة على أحد أمرين، إما المصالحة والتسالم على أمر معين بأن يقال أنه أتسالم معك وأتصالح ومتعلق الصلح التمليك بإزاء التمليك، فيكون التمليك مقابل التمليك ما هو إلا متعلق للمصالحة، متعلق للتسالم، أو يقال أنها معاوضة مستقلة بلا حاجة إلى إرجاعها إلى الصلح. وقد نبهنا أن جعل شيء مندرج تحت عنوان الصلح متوقف على القصد بأن يقصد الطرفان أو يقصد الطرفان بإنشاء التسالم والتوافق، فالصلح عنوان قصدي، ولعله عادة لا ليس هناك قصد، ماذا قصد تسالم ومصالحة بين طرفين، فتكون أقرب إلى المعاوضة المستقلة، فيشملها الأدلة العامة لصحة المعاوضات أوفوا بالعقود. هذا ما يتعلق بالشق الثاني، ولهذا قال: وهذا بعيد عن معنى البيع وقريب إلى الهبة المعوضة، لكون كل من المالين خاليا عن العوض. هذا يقرب شنو؟ تعليل شنو؟ تعليل قربها إلى الهبة المعوضة، حيث أن في الهبة المعوضة، حتى في الهبة المعوضة فضلا عن غير المعوضة، لا يوجد هناك معاوضة بين المالين، لكن إجراء حكم الهبة المعوضة عليه مشكل، إذ لو لم يملكه الثاني، أي إذ لو لم يملك الثاني الأول، أي الضمير مفعول به، إذ لو لم يملك الثاني الأول هنا لم يتحقق التمليك من الأول. لماذا؟ لأن المعاملة متقومة بالفعلين، والتمليك ركن في المقام كما بينا، لأنه شرط، لأنه إنما ملكه بإزاء تمليكه، نظير تخلف العوض في وين؟ في أي باب؟ في باب البيع، فإن العوض ركن، هنا التمليك ركن. فما لم يتحقق تمليك الثاني لم يتحقق تمليكه، يعني تملك من تمليك الأول، بخلاف الهبة المعوضة، فإن الهبة حصلت غايته قلنا أن له الفسق لخيار تخلف الشرع، إلا أن يكون تمليك الآخر، هي بحث آخر، إلا أن يكون تمليك الآخر له ملحوظا عند تمليك الأول على نحو الداعي، ما نحو الركنية، أنا ما هو الداعي إلى تمليكي لك المبلغ المال؟ الداعي إلى تمليك الأول الثاني هو أن الثاني يملكه، لكن على نحو الداعي لا على نحو مقوم. يقول: إلا أن يكون تمليك الأول على نحو الداعي إلى العواض، مو تمليك بإزاء تمليك، فلا يقدح تخلفه، لكن هي خروج عن محل البحث. محل بحثنا الآن التمليك بإزاء التمليك لا على نحو الداعي. فالأولى أن يقال إنها مصالحة وتسالم على أمر معين. ما هو هذا الأمر المعين؟ التمليك مقابل التمليك، أو معاوضة مستقلة بلا حاجة إلى إرجاعها إلى وين؟ إلى الصور. هذا هو البلي، أو هذه هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة: أن يقصد المتعاطيان الإباحة بالعواض، بمعنى أن الأول يبيح للثاني التصرف في المال بإزاء عوض، فيقوم الآخر بأخذ المال قبولا لما صدر من الأول، فكأنه قال، وما في قول، ما في مقال، ما في قول، لكن كأنه قال، كأنه قال: أنا بحثنا في المعاطات، أبحت لك التصرف في هذا المال بإزاء أن تدفع لي 100 دينار، فهذه إباحة معوضة، فالصادر من الأول الإباحة بالعوض، ومن الثاني وهو القابل التمليك تمليك للعوض. فهذه المعاملة مركبة من إباحة صادرة من الموجب، وتمليك صادر من القابل. فإن القابل يملك المبيح شنو؟ العوض، بخلاف ما يفعله المبيح، فإن المبيح لا يملك المال وإنما يبيح له التصرف في المال. الصور سيأتي بحثها بعدين الشيخ العظام. الصورة الرابعة الإباحة بإزاء الإباحة، وأنها إباحة بإزاء العوض. أبحت لك أن تتصرف في داري، وذاك يبيح له أن يتصرف في الثمن كالكتاب مثلا، فكل منهما يبيح للآخر التصرف، فتكون هناك إباحة بإزاء إباحة، أو إباحة بداع الإباحة كما قلنا في وين؟ في الصورة الثانية، أن الداعي لي نحو أن أبيح لك التصرف في الدار أن تبيح لي التصرف في البستان، فيكون الإباحة لا على نحو الركنية بل على نحو الداعي الذي لا يضر تخلفه. فماذا تقول في هذين القسمين يا شيخنا الأعظام؟ إذن الإباحة بإزاء العوض والإباحة بإزاء الإباحة، ماذا تقول شيخنا الأعظم؟ يقول هناك إشكالان يوجدان في حكم هذين القسمين. الإشكال الأول وهو صحة إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، فكيف يقول المبيح للمباح له أبحت لك التصرف المطلق حتى التصرفات المتوقفة على الملك، فكيف يصح إباحة التصرفات المتوقفة على الملك دون أن يملكه العين؟ فكيف يقول هذا أبحت لك أن تبيع الدار لنفسك؟ فهذه إباحة التصرف، مع أنه بيع الدار له لنفسه يتوقف على أنه مالك للدار، إذ كيف تخرج الدار من ملك المبيح اللي هو المالك الأول ويدخل الثمن في ملك المباح له؟ فهذا خلاف العوضية، خلاف المعاوضة، لأن حقيقة المعاوضة أن من يخرج من كيسه المثمن المعوض يدخل في كيسه العوض، لا أن المعوض يخرج من كيس ويدخل العوض في كيس آخر، فهذا خلف حقيقة المعاوضة. كيف نصحح أنه يبيع له وطأ الجارية إتق العبد، مع أنه لا عتق إلا في ملك، لا وطأ إلا في ملك؟ وهناك إشكال آخر مختص بالصورة الثالثة، وهو أنه كيف يصح الإباحة بالعوض مع أنه في الحقيقة سيكون العقد مركب من حقيقتين متغايرتين، وهي الإباحة والتمليك، لأن المبيح المالك لل المالك لل للجارية أباح للطرف الآخر أن يستفيد وينتفع منها، وأما الآخر فقد ملكه العوض، فصار هذا عقد مركب من شيئين، من إباحة وتمليك، فكيف يصح هذا العقد؟ فهنا مشكلتان يتعرض المصنف للبحث، أولا عن المشكلة الأولى المشتركة بين الصورتين الأخيريتين، إباحة بإزاء عوض، إباحة بإزاء إباحة، كيف نصحح الإباحة المطلقة حتى المتوقفة على الملك؟ يقول الشيخ الأعظم: الظاهر أن إباحة جميع التصرفات حتى المتوقف على الملك لا تجوز، إذ التصرف الموقوف على الملك بحسب نظر الشارع لا يسوغ لغير المالك بمجرد إذن المالك، صحيح؟ فهب أن المالك أذن، خب على كيفه؟ إذ إذن المالك غير مشرع، إذن المالك غير مشرع، بمجرد أن يأذن تتغير أحكام الشريعة، والمفروض أن الشارع لم يأذن أن يقوم هذا المباح له بهذا التصرف لأنه غير مالك، وحينئذ لا معنى للجواز في المقام. نظير ما مثلنا له، يقول: أذنت لك أن تتصرف في هذا الكتاب ولو بنحو أن تبيعه لنفسك. شفتين كيف نصحح هذا التصرف مع أن حقيقة المعاوضة متقومة بالمقابلة بين المالين بلحاظ المالكين، فمن يملك المعوض يخرج من كيسه المعوض ويحل بإزائه العوض، والعكس بالعكس تحقيقا لحقيقة المعاوضة. ثم يتعرض الشيخ الأعظم إلى أنه يمكن التصحيح في التصرفات المتوقفة على الملك بأحد وجهين، يأتي إن شاء الله بعد ذلك بحثهما، لأن العبارات سردية أكثر من هي ما فيها المطالب العلمية. خلنا نقرأ المطلب هذا اللي قرأته الآن. قال: الثالثها أن يقصد الأول إباحة ماله بعوض، أبحت لك المال بالعوض، فيقبل الآخر المباح له بأخذه إياه، نفس الأخذ قبول، فالإعطاء إيجاب والقبول شنو بالأخذ، فيكون الصادر من الأول، مصادر الأول شيخ حسين، صادر من الأول، فيكون الصادر من الأول الإباحة بالعواض، ومن الثاني بقبوله لها للإباحة التمليك حيث ملك العواض، كما لو صرح بقوله، لو صرح بحثنا في المعاطات ما في تصريح، أبحت لك كذا الكتاب بدرهم. رابعها أن يقصد كل منهما الإباحة بإزاء الإباحة، فعل بإزاء فعل، فيكون إباحة بإزاء إباحة أو إباحة بداء الإباحة، على ما تقدم نظيره في الوجه الثاني، إما من باب الركنية أو من باب الداعي، من إمكان تصوره على نحو الداعي أو على نحو العوضية وكيف كان. فالإشكال في حكم القسمين الأخيريين على فرض قصد المتعاطيين لهما، ومنشأ الإشكال أولا الإشكال في صحة إباحة جميع التصرفات كوطء الجارية، كالرهن، لا رهن إلا في ملك، العتق، البيع، بيع المال لنفسه مع المالك، بيع المال لنفسه مشكل، حتى المتوقف على ملكية المتصرف بأن يقول أبحت لك كل تصرف من دون أن يملكه العين. وثاني، هذا الثاني مختص بالصورة الثالثة، ما يأتي في كلا الصورتين، وهو الإشكال في صحة الإباحة بالعوض الراجع إلى عقد مركب من إباحة وتمليك. فنقول أما الأول، أما إباحة جميع التصرفات حتى المتوقف، هذا الأول يأتينا إن شاء الله إلى صفحة 89. ثم يقول وأما الكلام في صحة الإباحة بالعوض، فنقول أما إباحة جميع التصرفات حتى المتوقف على الملك فالظاهر أنها لا تجوز، إذ التصرف الموقوف على الملك لا يسوغ لغير المالك بمجرد إذن المالك، فإن إذن المالك ليس مشرع وإنما يمضي فيما يجوز شرعا. فإذا كان بيع الإنسان مال غيره لنفسه، من هو بيع؟ بيع الإنسان يا إنسان، المباح له، للمباح له، أبحت لك أن تتصرف في هذا الكتاب ولو أن تبيعه لنفسك عن نفسك. خف أن يبيع الإنسان له المباح له مال غيره، مال المبيح لنفسه، لنفس المباح له، بأن يملك الثمن، من هو اللي يملك الثمن؟ المباح له، مع خروج المبيع عن ملك غيره وهو المبيح، غير معقول. ليش غير معقول؟ لأن حقيقة المعاوضة أن من خرج من كيسه المال يدخل في كيسه المال، هذا حقيقة المعاوضة، لا أن يخرج المعوض من كيس المبيح ويدخل الثمن في كيس المباح له، كما صرح به العلامة في القواعد. فكيف يجوز للمالك أن يأذن في شيء غير معقول؟ هذا بعد أذنه مو شرعي، هذا مو بس مو شرعي، مو معقول. ياي تارة وطئ الجارية تقول هاي معقول لكنه حرام، تارة غير معقول، لأن حقيقة المعاوضة متقومة بأن من يخرج من كيسه يدخل في كيسه، فكيف يأذن في شيء غير معقول؟ هذه حقيقة المعاوضة، مقوم المعاوضة، المعاوضة متقومة بهذا، ما تصير معاوضة بعد، لا تسميها بيع، سميها شيء ثاني، لأن البيع حقيقته ما له علاقة بالشارع، حقيقة البيع متقومة بالمبادلة بين المال والمال، العوض والمعوض، تمليك العين بالعوض، وحقيقة هذا التمليك أن من يخرج يدخل، وإلا ما صارت هذه معاوضة، ولا علاقة لها بالشارع هذه المسألة، لأن مسألة متى ما فرض أنه بيع فإن حقيقة البيع متقومة بهذا، لا تسميها بيع. كيف تقول أن يبيع لنفسه عن نفسه بمال غيره؟ لا يصح. نعم يصح ذلك، أي هو ذلك التصرفات المتوقفة على الملك بأن يخرج المال من كيسه كذا، بأحد وجهين، كلاهما مفقودان، كلاهما في المقام مفقود. ثم يتعرض المصنف التقرير، ثم يتعرض المصنف إلى أنه إذا أباح شخص لشخص أن يتصرف ولو بنحو أن يملك الثمن، مع أنه بدوا لم يملك المثمن، يمكن تخريجه بوجهين. الوجه الأول أن المبيح عندما أباح للطرف الآخر ولو بأن قال، قلنا بأن قال من باب الأباح عام خاف بأصار مو لا علاقة بالمعاطاة حتى الإباحة اللفظية، ولو بأن قال أبحت لك أن تبيع الدار لنفسك، بمعنى أنه قصد المبيح أن يقوم المباح له بأن يبيع الدار ويملك الثمن، بحيث أن المباح له يدخل في كيسه الثمن. هذه يمكن تخريجها على أنحاء ثلاثة على القاعدة كلها دخلت في صورات تخريجين. أول تخريج على القاعدة، الحالة الأولى كيف نخرجها؟ بأن نفترض بأنه المبيح يوكل الطرف الآخر وهو المباح له في أن يبيع المال عن المالك، ثم في طول ذلك أن يتملك الثمن. مثلا فمرجع هذه فمرجع قوله أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك، مرجعها إلى شيئين. الشيء الأول أن المتكلم والمبيح والمالك للدار يوكل الآخر في أن يبيع المال عن المالك، وفي الشيء الثاني وبعد البيع عن المالك الثمن دخل في كيس المالك للدار، صحيح؟ فيقوم المالك ويوكل الطرف الآخر وهو المباح له في نقل الثمن إلى نفسه ولو بالهباء. فعبارة عن توكيلين، وكلتك أبحت لك يا شيخ حسين أن تتصرف أن تبيع الكتاب لنفسك، فكأنه توكيلين، أوكلك في أن تبيع الكتاب عني لأننا المالك. فإذا قام الشيخ وباع الكتاب، إذا باع الكتاب دخل الثمن في ملكي أنا صاحب الكتاب، بعد أوكلك في أن الثمن الذي قبضته ملكا لي أن تملكه لنفسك عن طريق الهباء. والمعاملة الأولى وهي التوكيل لا فرق فيها بين أن يكون التوكيل بلحاظ أن المبيح يوكل المباح له أن يبيعها وكالة عن المالك له للمباح له أنت المشتري، أو أنه لأجنبي، إذ هنا صورتان. فتى في التوكيل الأول عندما المبيح يوكل المباح له أن يبيع في صورتين، تارة الشيخ حسين المباح له يقوم ويبيع الكتاب لنفسه فيقوم بالإيجاب عن المالك بالتوكيل بالوكالة والقبول عن نفسه. فالشيخ حسين ملك شنو؟ ملك الكتاب، وصار الثمن ملكا لمن المبيع، لأنه أنا وكلته أن يبيعه ماذا من باب الوكالة، فدخل الكتاب في ملك الشيخ حسين وخرج الثمن من كيسه إلى كيس ما المفروض الآن إلى كيس المبيع. بعد ذلك أقول له وكلتك في أن تملك نفسك الثمن. لا تخاف ثمن بيبقى في كيسك، لا تخاف يا حسين. وكلتك في أن تملك نفسك الثمن، فملك الكتاب والثمن. كل شيء أنا ما عندي أزاي من هاتري يا حسين، هم ملكت الكتاب وهم ملكت الثمن. أو لا، أو أن بشخص أقول هذا أنا مو هذا عندي طمع، هم أملك الكتاب، أنا أريد الثمن ما أريد الكتاب، شو أسوي بالكتاب؟ فيقوم الشيخ حسين وهو المباح له الذي يوكل أن يقوم بعملية البيع أن يبيع الكتاب للشيخ علي، والشيخ علي يدفع الثمن، والثمن يكون ملك ما زال إلى ملك من إلى ملك المبيح مالك الكتاب. فأقوم بعد ذلك وأملك الشيخ حسين الثمن. إذن الصورة الأولى أن يقوم المالك المبيع بتوكيل المباح له البيع، إما البيع له يعني البيع بحيث يكون المشتري هو المباح له أو أجنبي، وفي طول ذلك يوكله في أن يتملك الثمن ولو بالهبة. فصار شيخ حسين مالكا للثمن. هذا معنى أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك. هل قال خالد تشرح مرة ثانية؟ لا ما يدرى. أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك. هاي التخريج الأول. التخريج الثاني، لا شنو ليش التطويل شيخنا تعقلوها؟ أن يقوم المبيح بتوكيل المباح له في تملك الدار. وكلتك في أن تملك نفسك الدار عني ولو بالهبة. فيقوم الشيخ حسين بتمليك نفسه الهبة بأن يوجب وكالة عن المالك، وهبت أو قمت أنشأت أو وهبت المال وكالة عن المالك المبيع لنفسي. ثم يقول قبلت. فيقوم بعد إنشاء الهبة وكالة عن المالك وقبولا بالأصالة ملك الدار، وبعدما ملك الدار يقوم ويبيع الدار إلى الغير فيتملك الثمن. احنا غرضنا بنوصل أن الثمن ملك لمن؟ للمباح له. إذن الطريقة الثانية أن نفترض أن هناك توكيل في أن يتملك العين، وأنه وكلته في أن يبيع العين ثم يملك الثمن، ثم أوكله في تملك الثمن، بل أنا مباشرة أوكله في أن يتملك العين. وبعدما يتملك العين يقوم الشيخ حسين إذا باع العين باعها وهي في ملكه فيملك الثمن. التخريج الثالث، شفت التفت لها التخريج فيه غرابة نوعا ما. عندما يقول أبحت لك أن تبيع مالي تبيع الدار لنفسك، نفس هذا الإنشاء وهو الإباحة يكون إيجابا من المتكلمين بأن يتملك الطرف الآخر العين. متوكيل، ليس هذا توكيل أصلا، بل نفس قوله أبحت لك، أبحت لك عبارة أخرى عن أنه إيجاب من المبيع بعد المباح يشيلها إيجاب من المتكلم بأن يتملك الطرف الآخر العين. غاية ما قال ملكتك، قال أبحت لك، من باب التعبير الكنائي. فنفس الإباحة إيجاب من قبل المتكلم للطرف الآخر بحيث أنه يملكه بلفظ كناية العين، ويكون القبول قبول الرجل هو وين؟ متى ما قام الشيخ حسين المخاطب وباع العين نفس بيعه قبوله. إذن أين الإيجاب؟ الإيجاب هو قول المتكلم للمخاطب أبحت لك أن تبيع شنو الدار. هذا تعبير كنائي عن أن المتكلم ملك الطرف الآخر العين بنفس قوله أبحت. وأين القبول؟ ما قال قبلت الشيخ حسين، نفس قيامه بعملية بيع الدار قبول للإيجاب، فيكون هذا بمنزلة القبول أو هو قبول. ولكن لا بد أن نفترض شيء في المقام، وهو أنه هنا مشكلة، كيف يصدر البيع من شيخ حسين الذي هو قبول مع أنه هذا بعد لم يملك؟ تفتين كيف تقولون أن قبول الطرف الآخر ببيعه الدار نفسه عندما يقوم ببيع الدار هذا قبول؟ خب كيف يصح له أن يبيع الدار والآن بعد لم يملك؟ فلا بد أن نفترض لتصحيح المعاملة أن تدخل العين في ملك الطرف الآخر قبيل بيعه ولو بآن ما، بناء على أنه يشترط، هي مرت علينا في أول البيع، يشترط في البيع أن يكون مالكا قبل البيع. وإن قلنا أن هناك كلام كما ذكرنا في بحثنا جعل المنفعة عوض والعمل عوض، كانت الأعمال هل كيف نصحح الأعمال أو الدين، فقد يقال لا يشترط أن يكون في رتبة سابقة هو مالك، يكفي أن يكون مالكا ولو بإنشاء العقد، بحيث بقوله بعتك هم هو قبول وهم هو تملك. قد يقال لا دليل على أنه لا بد أن يكون مالكا قبله، بل تكفي المقارنة الزمانية. وهذا مر علينا أتذكر في بحث ماذا؟ في بحث بيع المنافع، قلنا أن المنفعة متجددة والمنفعة كذا. الشيخ العظم أشار إلى هذا في هذه الصفحة. نعم، تقدم الرتب كافي مع المقارنة الزمانية. راجعت له بعدكم صفحة 8. وأما عمل الحر فإن قلنا إنه قبل المعاوضة عليه فإلا ففيه إشكال من حيث احتمال اعتبار كون العوضين في البيع مالا قبل المعاوضة، هذه من جهة أخرى البحث من جهة المالية. نعم، أما الملكية ما تعرض إليه. أن يكون مالك ذكرها. في بيع الدين، بيع الدين صحيح. صفحة 9. نعم. وين صفحة 9؟ ولا ينتقل. أي مكان على هناك المهم. فهنا قال الشيخ لابد أن نقدر وقوع التمليك قبيلة ولو قبيل ما يصدر منه من البيع. إذن متفيلة صورة ثانية. إذن التخريج الثالث في المسألة التخريج أبحت لك يعني بعتك عندما يقول مالك الدار عندما أقول لشخص أبحت لك أن تبيع الدار لنفسك نفس أبحت ملكتك يعني بعتك وقبولك هو صدور بيع البيع منك للدار للآخر بلا حاجة إلى إنشاء التوكيل.
أبعت لك إلى زمان قبل بيعك ومن حين زمان بيعك أنا بعتك
يعني هذا هو المقصود. وهذا نظير ما ذكروه بأن الشخص الذي عليه الكفارة مثلا يأتي لمالك العبد فيقول لمالك العبد اعتق عبدك عني بخمسين دينار فكيف هذه المسألة تروحها فكيف يصح لهذا الرجل أن يقول لمالك العبد أن يقوم بالعتق عن الرجل عن المتكلم عن الطالب مع أنه ما ملكه العبد ولا عتق إلا في ملكه. ذكروا هناك من التخريجات عدة تخريجات من التخريجات أن نفس طلب الرجل لمالك العبد بأن يعتق هو إيجاب واستدعاء منه وطلب منه لتمليكه. فعندما يقول اعتق عبدك عني استدعاء وطلب من قبل هذا الرجل بأن يقوم مالك العبد بتمليك العبد إياه فيكون هذا تحقق الإيجاب ونفس العتق قبول. والعتق الصادر من المولى جواب لذلك الاستدعاء فيحصل النقل والانتقال بهذا الاستدعاء والجواب بنحو يقدر وقوع التمليك قبل العتق أنا الماء حتى نصحح أن يكون العتق أمان أنا الرجل. لا بد أن نفترض بل في صحة المعاملة أنه قد تحقق ملكية الرجل للعبد قبيل مسألة يعني مسألة رتبية قبيل العتق ولو بآن ما حتى يكون العتق في الملك. بل طلب يعني الطلب هو إيجاب. تارة قلنا الإجابة على نحوين إما أن يكون مثل القبول تارة عن طريق كما سيأتي في الألفاظ عن طريق الإنشاء عن طريق الطلب فنفسه سيأتي في أبحاث الألفاظ عندما يقول بعني إياها هذا إجابة هذا نفس إجابة بعني إياها أو قبول عن الخلاف كما سيأتي إذا جئت وقل بعني إياها قال بعتك إياها أو قبلت سيأتي أنه يهات صورين بعني إياها هذا طلب هذا نفس إيجاب وأن تقول بعتك إياها أو قمت بفعل سواء كان قبول لفظي أو قبول شنو أو إيجاب فعلي وقول أنا آخر يعني يأتي إن شاء الله. لكن الطلب الاستدعاء من الألفاظ المصححة عرفا للإيجاب. هذا ما يتعلق بالتخريج الأول. أي صور؟ هل هذه الصور موجودة في محل البحث؟ وهذا الغرض البحثنا. هل هذه الصور موجودة في محل بحثنا؟ ف فعندما يقصد بلي المتعاطيان أن الأول يبيح للثاني جميع التصرفات حتى المتوقف على الملك، أبحت لك أن تستمتع بالجارية، أبحت لك أن تقوم بكذا، أن ترهن، هل هذه الإباحة في جميع التصرفات يوجد فيها أحد هذه التخريجات الثلاثة أو لا؟ يقول الشيخ سيأتي أنه لا يمكن تطبيق هذه التخريجات على محل البحث. لو قال أبحت لك جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة لعدم قصد التوكيل أو التمليك أو كذا، سيأتي إن شاء الله. قال نعم يصح ذلك، خلنا بس نقرأ العبارة، بأحد وجهين كلاهما في المقام مفقود. من البداية قالها، يلا، كلاهما في المقام مفقود. أحدها أن يقصد المبيح بقوله، وإن كان بحثنا الآن في المعاطات، والله بس حنا نقول لو كان، لأنه إشكال عام هذا الإباحة بالمعاطات أو الإباحة اللفظية، الإباحة إباحة جميع التصرفات محل إشكال، بقوله أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك، أحد أمور ثلاثة. الأمر الأول أن ينشئ المبيح توكيلا له للمباح له في بيع ماله، بيع مال الأول، مال المبيح له للمبيح، إذا باع صار ثمن لأن حدا في مرحلة الثمن لمن؟ للمبيح. ثم نقل الثمن إلى نفسه، يعني إلى المباح له بالهبة، انقلها إلى نفسك، إلى المباح له، إلى المخاطب بالهبة. وضع عبارة ثانية، أو أنه أن ينشئ توكيلا، عطف، أو ينشئ توكيلا في نقله أولا إلى نفسه، انقل الدار إلى نفسك، وكلتك أن تبيع الدار، بل أن تشتري الدار أو أن تبيع الدار، استغفر الله، لنفسك، أو وكلتك أن تستوهب الدار، في الهبة أوضح، فيكون بل أو في نقله أولا إلى نفسه، فيوكله في أن ينقل المال له بالهبة، ثم يقوم ذاك ويبيعه، مش بعد البيع خلاص، هذا يبيعه هو المتوكيل بعد خلاص، إذا أنت ملكت الدار بالهبة صرت مالك، ثم أنت تقوم بالبيع بالأصالة بعد فتملك الثمن. واضح شيخنا؟ أو في نقله أولا إلى نفسه، يعني أوكلك في أن تنقل الدار لنفسك بالهبة فتصير مالك حينئذ للدار، فتبيع الدار وتتملك الثمن. أو هاي الثالث، تمليكا، هذا عطفا على توكيلا، أن ينشئ توكيلا، أن ينشئ تمليكا، إذن هذا مو باب التوكيل، هذا تمليك، أو ينشئ تمليكا له بنفس هذه الإباحة، فيكون إنشاء تمليك له للطرف الآخر، ويكون بيع المخاطب بمنزلة قبوله، إذا قام المخاطب وباع الدار عن نفسه قبول، كما يعني وقلنا لا بد أن يكون قبيل ذلك حتى يكون في ملك، فيقدر وقوع الملك قبيل البيع مثل العتق الذي سيأتي. واضح، لا بد أن نقدر أنه وقع ملك الدار قبيل بيعه للدار، كما صرح في التذكرة بأن قول الرجل لمالك العبد أعتق عبدك عني بكذا استدعاء، طلب لتمليكه، هذا إيجاب، وإعتاق المولى عن قبول، جواب لذلك الاستدعاء، قبول يتحقق، فيحصل النقل والانتقال بهذا الاستدعاء له الإيجاب والجواب وهو القبول، ويقدر وقوعه قبل وقوع التمليك قبل العتق آنا ما، حتى يكون العتق في ملك، فيكون هذا أي هذا الاستدعاء والجواب بيعا ضمنيا. في الحقيقة هذا أبحته ما صرح له بالبيع، هذا بيع ضمني. فيكون هذا الاستدعاء والجواب بيعا ضمنيا ليس تصريحي، واضح، إذ لا يحتاج إلى الشروط المقررة لعقد البيع كالألفاظ الخاصة كتقديم الإيجاب على القبول وغيرها من الشروط، وسيأتي من الشيخ بحث هذه النقطة بعدين يعني في أبحاث الألفاظ. ولا شك أن المقصود فيما نحن فيه ليس ذلك، ليس يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.